بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. قال رحمه الله تعالى في شرحه: والعامي من الموحدين الذي عرف أدلة دينه وإن كان ليس بفقيه ولا عالم. ليس المراد العامي الجاهل، اللهم إلا أن يوفق العامي الذي لا يعرف لحجة عقلية، وهو نادر. يغلب الألف بل الألوف من علماء هؤلاء المشركين، لأن حجج المشركين ترهات وأباطيل ومنامات كاذبة، وما كان معهم من الحق فهو رد في الحقيقة عليهم، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فهذه الآية أفادت حصر الغلبة في جند الله، فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وهو يقتضي بعمومه الغلبة في جميع النواحي، الحجة واللسان والسيف والسنان يغلبون قبيلهم. قال في حاشيته رحمه الله تعالى: لأنه لا حجة لهم على باطلهم، فلا شيء من الحق يدل على باطلهم. فلو قدر أنهم استدلوا بآية فليس لهم في الحقيقة دليل فيها، والأدلة على توحيد رب العالمين أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر، وما يتشبثون به ويزعمون أنه دليل ليس بدليل، ويأتيك بعض ذلك والجواب عنه عبارة أخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والعامي من الموحدين، أي العامي الذي يسر الله له معرفة شيء من الأدلة التي تعضد ما معه. وإلا لا شك أن العامي يكون على طبقات يتفاوتون، منهم من لا يكون معه شيء من الأدلة ولا المعرفة إلا اللهم إيش اسم الإسلام. ولكن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى قال أن العامي الذي لا يعرف، يعني بمعنى الجاهل، ربما يوفق لأدلة عقلية يدحر الله عز وجل بها بدعة هؤلاء المبتدعة، وهذا من توفيق الله عز وجل له وإن كان قليلا. لكن الله عز وجل يمكن الإنسان الذي عنده العلم البسيط وهو باق على التوحيد الخالص ما يغلب به أدلة وهؤلاء الذين تعلموا وأمضوا حياتهم بالعلم لكن بعيدين عن إيش دلائل الكتاب والسنة. لأن الله عز وجل قد جعل لدلائل الكتاب والسنة نورا ونبراسا، تجد أن الإنسان ينصاع إليه، كل ذي فطرة سليمة سبحان الله يجد لدلائل الكتاب والسنة كلام الله ورسوله قبول في نفسه. ربما تحدث الإنسان بحديث طويل تريد أن تقنعه في شيء ما لا يزال متردد، لكن مجرد أنك تذكر له آية تجد أنه يرتاح وينقاد. وهذا لا شك أنه دلالة على أن كلام الله نور وهدى يهدي به الله من اتبع هداه سبل السلام. الحاصل أن أهل الإيمان وأهل التوحيد هم الغالبون بإذن الله ولو بعد حين، والغلبة لهم كما تكون في الحجة والبيان كذلك تكون في إيش في السيف والسنان. وهذه الغلبة ربما لا يدركونها في الدنيا لكن يدركونها في الآخرة، وربما أدركوها في الدنيا والآخرة، وهذا يدل على ما معهم من الحق والبيان الذي كان سببا لتأييد الله عز وجل. لأن من الناس من يكون على هدى لكن إيش يغلبه المشرك، يغلبه بإيش بالسنان، يغلبه بالسيف، يغلبه بالقوة، لكن إن لم يرد الله عز وجل عليه الكرة فيتمكن من في الدنيا، وإلا اكتفى بنصرة الله له يوم القيامة. نعم. وإظهار دين هذا الموحد على دين المشرك في الدنيا والآخرة. نعم.
قال ولا تظن أنه يرد عليه تسليط أهل الشر في هذه الأزمان فإنه بسبب
أيوة يقول ولا تظن أنه يرد عليه يعني يرد على الموحدين تسلط أهل الشر في هذا الزمان كما قلت لكم أن مرات تجد إيش أن أهل الشر يتسلطون على التوحيد ويتمكنون منهم فهل هذا يعني فيه يعني معارضة لنصرة الله عز وجل لأهل التوحيد نقول لا معارضة لأن هذا يكون إما لتخلف موجب أو لتمحيص من الله جل وعلا لعباده ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين نعم هذا ما أراده يقول ولا تظن أنه يرد عليه تسليط أهل الشر في هذا الزمان يعني أن هذا لا يدل على انتصار العوام الموحدين على أهل الشرك نعم فإنه
بسبب إضاعته وإلا دين رب العالمين محفوظ مؤمن بحفظ من يقوم به ولا تظن أنه يرد عليه إدالة أهل الباطل بعض الأحيان فإنه تمحيص ورفعة وغرور لأهل الباطل
نعم.
قال رحمه الله تعالى وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الآية قال وإنما الخوف على الموحد العابد لله المستقيم على التوحيد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح يذب به عن دينه وهو الحجة والسلاح الأعظم لم يتعلم أدلة دينه فهذا مخوف عليه أن يقتل أو يسلب أو يبقى أسيرا في يد عدوه الشيطان وجنوده يخشى عليه أن يلم به الشيطان وجنوده فيستنزلونه عن الطريق السوي وقد من الله علينا بكتابه الذي هو السلاح كل السلاح الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الآية قال رحمه الله تعالى فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة قال رحمه الله تعالى في شرحه فلا يأتي صاحب باطل بحجة كائنة ما كانت إلى يوم القيامة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها يعرف ذلك من يعرفه ويوفق له من يوفقه ويجهل ذلك من يجهله كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل أي بحجة أو شبهة وهذه ناكرة في سياق النفي فشمل جميع ما يؤتى به إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا قال رحمه الله تعالى في حاشيته قال ابن القيم رحمه الله فالحق هو المعنى المدلول الذي تضمنه الكتاب والتفسير الأحسن هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق فهي تفسيره وبيانه قال رحمه الله تعالى فالقرآن كفير برد أي باطل كان لكن الأفهام تختلف بالقوة والضعف فيعطى بعض الناس من القوة ما لا يعطاه غيره ويعطى بعض الناس من التوفيق ما لا يعطاه غيره قال رحمه الله في شرحه قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة ولكن قد يؤتى الإنسان من عدم الفهم له أو عدم الاعتناء به وقد التزم بعض العلماء وهو شيخ الإسلام ابن تيمية ألا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقضه
الله أكبر هذا لا شك أنه يعني توفيق من الله جل وعلا وقوة فهم عنده شيخ الإسلام ابن تيمية قال في لما ناظر في الواسطية قال أنه لا يأتيني أحد بدليل يظنه من الكتاب والسنة على شيء من بدعه المخالفة للكتاب والسنة إلا جعلت دليل عليه لأن القرآن والسنة لا يتناقضان ولا يأتيان بالباطل لكن إيش الفهم لهذه الدلائل هو الذي يعمي كثير من الناس فيأتي بأدلة ليست لها علاقة ببدعته ويظنها أنها تسعف في بدعته نعم.
وذكر لذلك أمثلة منها آية لا تدركه الأبصار وقولي ليس كمثله شيء قال رحمه الله تعالى وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا قال في شرحه هذا فيه بيان موضوع الكتاب وما صنف فيه، فهو في رد شبه شبه بها بعض المشركين على توحيد العبادة. فإن الشيخ رحمه الله تعالى لما تصدى للدعوة
ما قال توحيد إيش الربوبية، قال توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية، لأن الإشكال كله في هذا الباب. نعم.
فإن الشيخ رحمه الله تعالى لما تصدى للدعوة إلى الله وبين ما عليه الكثير من الشرك الأكبر، تصدى بعض الجهال بالتشبيه على جهال مثلهم، وزعموا أن المصنف رحمه الله يكفر المسلمين، وحاشاه ذلك، بل لا يكفر إلا من عمل مكفرا وقامت عليه الحجة فإنه يكفره، فقصد كشف تلك الشبه المشبهة على الجهال وردها، وإن كانت أوهى من خيط العنكبوت لكن تشوش عليهم. وقدم المصنف رحمه الله تعالى مقدمة نافعة في بيان حقيقة دين المرسلين وما دعوا إليه، وحقيقة دين المشركين وما كانوا عليه، ليعلم الإنسان حقيقة دين المرسلين عند ورود الشبهة، ويعلم من هو أولى بدين المرسلين من دين المشركين، وبين أن مشركي زمانه هم أتباع دين المشركين.
كما قلت لكم كل ما سبق هو مقدمة لإيراد الشبه والجواب عليها، هذه المقدمة نافعة للقارئ لكي يدرك أجوبته على تلك الشبه. وكانت المقدمة متكونة على بيان دين الرسل وهو التوحيد، وبيان ما كان عليه المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف الخلل الذي كانوا هم عليه من فقدان توحيد الألوهية، وأن ما كان عليه أولئك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير من مشرك زمان المؤلف رحمه الله، حيث أنهم كانوا لا يشركون إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيوحدون الله، كما قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وأن حال من في زمان الشيخ أنهم يشركون في الرخاء والشدة مع ما أوتوه من علوم كثيرة اشتهروا بها وأعلنوها على الملأ، وكيف أن الله عز وجل مع ما معهم من العلوم إلا أن الله عز وجل يسلط أهل التوحيد عليهم مهما بالغوا بما معهم من العلوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قول تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. قال رحمه الله تعالى في شرحه فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، طريق مجمل وطريق مفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وفهمها وعرفها، أما من كانت تجري على لسانه فقط فإن هذا الجواب لا يكون له حجة، وإنما قال ذلك في المجمل لأنه في الحقيقة يصلع جوابا لكل شبهة، وذلك قول تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. الآيات المحكمات تعبد الله الخلق بالعلم بها والعمل بها والإيمان بها، هذا هو حكم المحكم.
نعم. إذن هذه الآية هو جواب مجمل لمن وفقها الله عز وجل للفهم. وجه الإجمال فيه وجه الفهم الذي يراد أن يفهم القارئ أو الوارد عليه هذا الدليل، أن الله عز وجل جعل في كتابه آيات محكمة بينة واضحة، الإحكام هو البين الواضح، وآيات متشابهة تشتبه ليس على كل الناس، تشتبه على من ينسب نفسه للعلم وليس بعالم، تشتبه على بعض الناس. وهذه الآيات المشتبهة يعلمها الراسخون في العلم ويدركون معناها، فالواجب على من اشتبه عليه شيء أن يرده إلى المحكم البين، ولا يتوقف على هذا المشتبه يقعد يكرره ويشكك في دينه وفي دين الناس لأجل وجود بعض الشبه، بل عليه أن يرده إلى المحكم، إن عرف فبها ونعمت. وهذا لابد أن يسبقه أن يسبقه تأهيل علمي يدرك به كيف أن يرد، كيف إرجاع المشتبه إلى المحكم. وإن لم يعلم فعليه إيش؟ بطريقة الراسخين في العلم، يجي للراسخين في العلم ويسألهم: أنا عندي إشكالية على هذه الآية مع أن الله عز وجل قد أثبت كذا وورد كذا. أهل العلم يثبتونه. إن وفق لعالم إن لم يكن عنده آلة الإدراك فهذا طيب، إن ما وفق لعالم فعليه بإيش؟ بالاكتفاء بالمحكم البين، ويقول ما أمره الله عز وجل أن يقوله إيش؟ آمنا به كل من عند ربنا، ما عندنا تناقض، البين على نبه، والمتشابه هذا الذي نورده على هذا نتركه. بعض الناس يقول لك: طيب أنا كيف أني أعرف أن هذا من المحكم أو أنه من المتشابه؟ نقول: المحكم هو البين الواضح الذي يكون أصول للدين. مثال ذلك صور كثيرة، لا في العبادات ولا في المعاملات ولا في العقود ولا غيرها. الله جل وعلا أمر بإقامة هذه المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، والنبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا أمر بإقامة الصلاة مع الجماعة واركعوا مع الراكعين، وبين في أحلك وأضيق ما يكون الإنسان فيه من السعة إلى الضيق، وأرجى ما يطلبه الإنسان من التوسعة حالة الحرب، ومع هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون الناس جماعة، مما يدل على إيش؟ أن صلاة الجماعة أمر متأكد. يعني لو كانت صلاة الجماعة الإنسان مخير فيها أو سنة لكان إيش؟ ما بينها في صلاة الخوف، قال صلوا كل واحد يصلي الحالة وبس انتهى الموضوع. فقام الله عز وجل ببيان صلاة الجماعة في حال الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا البيان دليل واضح. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على من يتخلف عن صلاة الجماعة بيته، لولا أن هذه البيوت فيها من ليس إيش؟ من لا تجب عليه صلاة الجماعة مثل النساء الأطفال، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق في هذه البيوت على أناس ثم فيها من ليس مخاطبا بهذا فيجر على غيره جريرة هو بريء منها. كذلك الصحابة رضي الله عنهم وما حكي عن هديه صلى الله عليه وسلم، إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وقال صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الله بن مسعود: حافظوا على حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن، حيث مكان ظرف مكان، حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. كل هذا أدلة واضحة محكمة بينة. ما يجي واحد والله يستشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في بيته، نقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى لعذر معين، لكن ما يأتي هذا الفعل يهدم هذا الأقوال وهذا الأصول. وهل ما جرى من سائر إيش النصوص التي يعرف فيها إيش المحكم البين الأصل وما يرد عليه من المتشابه؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذا هو حكم المحكم. الأول الإيمان به أنه من عند الله، الثاني معرفة معانيه، الثالث العمل به، هن أم الكتاب، أم الشيء أصله والذي يرجع إليه عند الاشتباه والإشكال، وأخر متشابهات.
لأن بعض الناس في قلبه مرض، نسأل الله العافية، أدنى شبهة أدنى ما يجد دليل يجي كعدي كأن فايز له بدليل. هذا طيب هذا ما يعارض القول، ما يعارض فعلنا، ما يعارض يا رجل هذا أصل، وهذا اللي معك ما تدري هو صحيح ولا مو صحيح، وإذا على فرض صحته له جواب، ما يمكن أن هذا يهدم إيش أصل قائم في شرع الله. نعم.
وأخر متشابهات الدلالة ليست دلالتها واضحة.
إذن إيش بين إيش المتشابهات؟ هن الأدلة التي دلالتها ليست واضحة. نعم.
أخرى متشابهات أي الدلالة ليست دلالتها واضحة مثل المحكمات.
محكمات بينات واضحات ما يحتاج. نعم.
ليست دلالتها واضحة مثل المحكمات، وحكمها أولا الإيمان بها أنها من عند الله أنزلها على العباد ليؤمنوا بها، والثاني ألا تفسر بما يخالف المحكم بل ترد إلى الأم وهو المحكم وتفسر به. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الحاشية: قسم الله سبحانه الأدلة السمعية إلى قسمين، محكم ومتشابه، وجعل المحكم أصلا للمتشابه وأما له يرد إليه، فما خالف ظاهر المحكم فهو متشابه يرد إلى المحكم، وقد اتفق المسلمون على هذا. قال رحمه الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني ميل، ومنه قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى وزاغت الشمس مالت، والمراد أن الذين في قلوبهم ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه، يطلبون المتشابه في الدلالة ويتركون المحكم ويصدفون عن الواضح لكونه يهدم ما هم عليه من الباطل ويفضحهم. الجاهل إذا أدلوا عليه بآية من المتشابه راجت عليه، وهذا يفيد أن أهل الاهتداء والاستقامة يتبعون المحكم ويردون المتشابه إلى المحكم، فيقولون: لما عدلت عن هذه الآية وهذه الآية التي لا تحتمل هذا ولا هذا، وأنهم خلاف أهل الزيغ، لأنه خص أولئك باتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. قال في شرحه رحمه الله تعالى: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، عن الله بقوله
يعني إيش؟ أو عني في قلوبهم زيغ.
نعم. عني الله بقوله: في قلوبهم زيغ فاحذروهم لا يزيغون بكم عن سبيل الحق كما زاغوا عن الحق، حذر منهم لأن مخالطتهم وسماع كلامهم الداء العضال ومرض القلوب.
نعم.
ولا يتكل الإنسان على ما معه من الحق، بل يبعد عن أهل الزيغ ويجانبهم ولو معه حق، فإن السلف كان هذا شأنهم ويستدلون بالحديث، وهذا حكم أهل الباطل أن يبعد عنهم أو أن يبعد عنهم لئلا يدخل القلب شبهة يعسر التخلص منها، فإن أهل الباطل لا يألون جهدا أن تكونوا مثلهم في زيغ القلوب، وهم أضر على الناس من أهل المعاصي الشهوانية.
ولذلك ينبغي الإنسان أن يحذر أهل الباطل وأهل الشبه وأهل البدع، لا يقول أنا بدي أسمعهم بسمع إيش عندهم، لا، ربما يلقي عليك شبهة تعلق في ذهنك تفسد عليك دينك، إلا إذا كنت صاحب علم وجالس معهم تبي تناظرهم ولا تناصحهم هذا أمر آخر، أما إنسان في مرحلة الطلب أو ليس عنده شيء يجلس مع هؤلاء لا شك أنهم يفتنونه كما فتنوا أنفسهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو أن الشفاعة حق، أو أن
الآن يقول لك إيش كيف صور من اتباع المتشابه وترك المحكم. نعم.
أو أن الشفاعة حق، أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره. قال في شرحه: مثال ذلك يعني مثال احتجاج المشركين بالمتشابه، وللجواب عن ذلك بالجواب المجمل إذا قال لك بعض المشركين: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم.
طبعا هو الشيخ يقصد بالمشركين إيش؟ من يفعل فعل المشركين في من أهل زمان الشيخ الذين نسأل الله العافية هدموا دين الرسل وأقاموا أشياء يظنونها من دين الإسلام، ولا يقصد فيها المشركين اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
زعم أن الآية تدل على أنهم يدعون يعني فيطلبون له، وأنهم أهل قرب ومنزلة وجاه وفضل، ومن كان كذلك فقد تأهل، أو شبه بأن الشفاعة التي ذكرت النصوص حق وواقعة، فإذا كانت حقا فهي تطلب من الأموات ونحوهم فيهتف باسمه ويقول: يا فلان اشفع لي، أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله.
يقول الأنبياء ما لهم جاه؟ تقول له نعم، يقولك خلاص أنا أسأل الله عز وجل بجاه النبي. نقول: هذا السؤال الذي تسأله لماذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو يرشد أصحابه له؟ ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أن قال لأصحابه سلوا بجاهي. الله جل وعلا أخبر أن موسى له جاه كان وكان عند الله وجيها. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة أسألك بجاه موسى، مما يدل على إيش؟ أن السؤال بمثل هذا غير مقبول. وهلما جرى من سائر إيش ما يفتنون الناس فيه به من المتشابه، مثل الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ما تحب النبي، هذا مولده، ويصومون ليه؟ قال لك لأنه مولده، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصوم يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه. نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نتبعه في عبادته، لأن عمل آخر غير ما شرعه ابتداع مخالف لأصل من الأصول، وهو إيش؟ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن لا بد إيش من الإذن والدليل في كل عبادة نعملها. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا يعارض النبي صلى الله عليه وسلم. كم سنة عاش بعد مولده؟ ما نقل أنه كان يصومه، ولا نقل أنه كان يحتفل به، ولا نقل عن الخلفاء الأربعة أنهم كانوا يحتفلون به، ولا نقل عن الصحابة أنهم كانوا يحتفلون به، ولا نقل عن التابعين أنهم كانوا يحتفلون، ولا تابع التابعين، ولا أئمة الإسلام، بل إنهم الذي أول من فعله أناس متفق على إيش؟ على انحرافهم وبدعتهم وبعدهم عن دين الإسلام. نعم.
أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله فهم يسألون ويدعون ليسأل، فهم يسألون أو يسألون ويدعون ليسألوا لمن ليس لهم الجاه عنده. أو ذكر المبطل المشبه كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، يعني لا تفهم أنه يدل على مقصوده، وتفهم وتعتقد أن هذه أمور باطلة. قال رحمه الله تعالى: فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. قال في شرحه: فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويعدلون عنه ويتبعون المتشابه ويميلون إليه ويستدلون به، وأنت تركت المحكم وهو قوله فلا تدعوا مع الله أحدا.
هذا قول محكم، فلا تدعوا مع الله أحدا. أنت الآن دعوت فلان أن يشفع لك، هذا مثل الذي إيش إذا صبت بكربة فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل لما قال أبي أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. نقول نعم، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني تفيد هذه الفائدة، لكن ما معناها أنك تنزلها منزلة الدعاء الله عز وجل. إذا نزلناها منزلة الدعاء، إذا من أصاب المصيبة لا يدعو الله بس يصلي على النبي، هذا غير مراد للشرع، فإن الله عز وجل قال فلا تدعو مع الله أحدا. نعم.
وقوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وعمدت إلى المتشابه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعمدت إلى المتشابه وهو أن الشفاعة حق، وتركت المحكم وهو فلا تدعو مع الله أحدا. وما ذكرته لك وجاوبه بما ذكره المصنف من أن المشركين يقرون بالربوبية لم ينازعوا فيها، وتبين له أن الداعي عبد القادر مثلا يدعي،
يقصد الجيلاني، نعم،
يدعي أنه ذو مكانة وأنت مقر بالربوبية، والمشركون الأولون مقرون بالربوبية ولا نفعهم، وأن الله كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ومع قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما زادوا على هذا. قال رحمه الله تعالى: هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. قال في شرحه: هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، كون الذين في قلوبهم زيغ يحتجون بالمتشابه ويعدلون عن المحكم وكون المشركين الأولين ما ادعوا فيهم الربوبية وإنزال المطر، وأنهم ما كانوا مشركين كفارا إلا بتعلقهم عليهم رجاء شفاعتهم وتقريبهم إلى الله زلفى. هذان أمران محكمان، الأول احتجاجهم بالمتشابه، والثاني أن المشركين مقرون بالربوبية كما تقدم، وأن الله كفرهم بتعلقهم على الملائكة ونحوهم. كونهم ما طلبوا إلا الشفاعة والقرب إلى الله بذلك ليس من الأمور المتشابهة، كما أن من الأمور المحكمة أنهم ما أرادوا ممن دعوه وذبحوا له وتعلقوا عليه إلا شفاعته، كما قال فيه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلى قوله: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال رحمه الله تعالى: وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، لكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. قال في شرحه: وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن كقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإنه من المتشابه، وحكمه أن يرد إلى المحكم. قال: أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: وأعطيت الشفاعة، لا أعرف معناه، أي لا أعرف دلالته على ما قصدت وأردت أنهم يدعون من دون الله. نعم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكن أين دلالته على المقام؟ ما دل على أنهم يدعون؟ من أوصلهم إلى هذه الدرجة؟ أنت الذي تقول هذا؟
أنت.
وأنا عندي شيء أقطع به كالشمس من النصوص، كقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، وكقوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
إذن هذه أدلة واضحة محكمة، وهي أن الله عز وجل نهى أن يدعى غيره، وأوجب أن الدعاء يكون له، وأن الإنسان إذا أصيب بشيء من الضر فإنه يلجأ إلى الله عز وجل، فلا يمكن أن تتوجه بدعائك لغيره. فالموحد يقول: أنا أؤمن بأن الله هو المدعو وحده، وأنه لا يجوز أن يدعى غيره، وأن من دعا غيره فقد أشرك. هذه أمور واضحة بينة محكمة، كل النصوص تصدق. يبقى إيش؟ الأولياء اللي لهم جاه لهم كذا، نقول هذه الأمور هذه لهم هم، والأدلة التي ذكرتها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكذلك الوجاهة للأنبياء والرسل، ما فيها الدلالة على إيش؟ أنك تدعوهم، كلها مجرد أخبار من الله عز وجل أن لهؤلاء مكانة وقدر، وهؤلاء المكانة والقدر لا تتجاوز بها ما أخبر الله عز وجل عنه، فإنك إذا تجاوزت الحد بهؤلاء وقعت فيما وقع فيه قوم نوح، من أنهم ألهوهم بعدما نصبوا لهم تلك الصور وصاروا يطلبون منهم الحوائج، وهذا أمر ممنوع. نعم.
قال: ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، يعني فأعرف أن هذه الآية ونظائرها لا تنافي هذه النصوص، وما معي من النصوص محكم، فلا أترك المحكم البينة الدلالة للمتشابه، فالأدلة التي معي لا يناقضها شيء هي من المحكمات، وما زعمه أنه يخالفها من المتشابه فلا يخالفها أبدا، ولو ادعى هو أن كلام الله يتناقض لكان كفرا آخر، وكذلك لو ادعى أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخالف كلام الله لكان كفرا آخر سوى ما كان عليه من الكفر.
نعم، هذا من حيث الإجمال، هذا الجواب المجمل، أنك أنت تجيبه بهذا الجواب، تقول أن أنت جبت أدلة، وأنا أعرف أن هناك أشياء محكمة بينة واضحة أصول في دين الإسلام، وهو أنه لا يدعى إلا الله، وأن دعاء غير الله شرك، وأن سؤال غير الله بالدعاء أو غيره مشابه لعمل المشركين الذين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وأما ما تأتي أنت به من أدلة فهذا كلها ليس فيها بيان دعاء غير الله عز وجل، هذا من حيث الإجمال، وأنا أؤمن بأن كلام الله ورسوله لا يتناقض ولا يعارض بعضه بعضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به.
نعم.
فإنه كما قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
لأن كلام بسيط، فبعض الناس يترفع عن إيش إدراكه وفهمه، مع أنه إيش أنه واضح وبين وسهل، ودين الإسلام ما فيه تعقيد، هو سهل. لكن هؤلاء الذين زاغت قلوبهم فألحقوا دين الإسلام يعني أشياء هي من زخرف القول وليست من أصل الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى في شرحه: وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به. هذا ثناء من المؤلف على هذا الجواب المجمل، وأنه أصل أصيل في دفع شبه المشبه، فإنه نظير الخصلة التي هي الدفع بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فكذلك هذا الجواب بهذه الصفة العظيمة، فإنك إذا وفقت للجواب بهذا فقد وفقت لأمر عظيم. فصار هذا الجواب عن هذه الشبه جوابا مركبا من ثلاثة أمور. قال رحمه الله تعالى في حاشيته: والجواب المركب هو الذي لا يكفي كل فرد منه جوابا. فلا يكفي مثلا في كشف هذه الشبه أن تقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية، بل حتى تركب من الثلاثة، أو بل حتى تركب من الثلاثة والمفرد، والمفرد هو الجواب الواحد الكافي. فصارت الشبهة كالداء الذي يحتاج إلى دواء، فتارة يداوى بالعسل وحده ويكفي، وتارة لا يكفي العسل وحده بل يداوى بالعسل والشفاء جميعا. قال رحمه الله تعالى: فصار هذا الجواب عن هذه الشبه جوابا مركبا من ثلاثة أمور. الأول: بيان أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه.
نعم، هذا واحد. نعم.
الثاني: أن الأولين مقرون بالربوبية لم ينازعوا فيها، وأنهم ما ادعوا إلا مثل ما ادعى هذا المشبه من طلب الشفاعة والقرب إلى الله بذلك، وأن الله كفرهم بذلك.
إذن أنت الذي تدعيه هذا فيه مشابهة لما كان عليه المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثالث: أن معي نصوصا لا تتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، وأن المبطل يحتج بشيء هو حق ولا يدل على الباطل بحال. قال رحمه الله تعالى: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. قال رحمه الله في شرحه: وأما الجواب المفصل هو الذي يجاب به عن كل شبهة بجواب يخصها، فإن أعداء الله أي المشركين عبدة غير الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم مع شركهم بالله: نحن لا نشرك بالله شيئا، وهم قد وقعوا فيه لكن نفوه عن أنفسهم جهلا وضلالا، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر الجيلاني أو غيره ممن له جاه ومنزلة ومقام كبير، ولكن أنا مذنب ولم أؤهل إلى الطلب من الجاه الأعلى، والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم، فأطلب منهم وهم يسألون ويطلبون لي ويقربوني إلى الله زلفى، لا أطلبهم ذواتهم.
شوف كيف إيش أنهم أتوا بهذه الشبهة، يقول أن لا أعتقد فيهم، إنما أنا أقول أن الله عز وجل هو النافع الضار، وأن الله هو الذي يرزق، وأن الله هو الذي ينفع وهو الذي يضر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، لكني أنا مذنب وهؤلاء لهم مكانه وجاه وقدر عند الله عز وجل، فأنا أسألهم أن يتوسطوا لي. ويتلك بأدلة، يقول أنت الآن إذا رأيت تخاطب وزير ولا أمير رئيس دولة تجيه مباشرة ما يقبل منك، لازم تدور أحد يقربك لهذا الشيء. نقول هذا في علاقة الخلق بعضهم بعض، رئيس ومرؤوس، أما الله جل وعلا أرحم الراحمين ولا يقبل هذا الشيء، الذي قبله بين الناس هم الملوك، لكن الله جل وعلا لا، وقال ربكم ادعوني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. كل هذه النصوص تدل على إيش؟ أن الله عز وجل أمر بدعائه والتوجه إليه، وقال من لم يسأل الله يغضب عليه، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحاحة في الدعاء، ولم يوجه النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما إلى أحد أن يتوسط لأحد في الدعاء. نعم.
شيخنا الكاتب الكيلاني.
الكيلاني والجيلاني واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. قال في شرحه رحمه الله تعالى: فجاوبه بما تقدم، هو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وأن الله هو النافع الضار وحده، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة فقط، تعلقوا عليهم لأجل جاههم عند الله، فإن المشرك الذي نزل فيه القرآن هو هذا دعاء من يشفع لهم عند الله، لا أنه يخلق ويرزق. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه، اقرأ عليه الآيات الدالة على هذا وهذا. فمن الآيات الدالة على إقرارهم بالربوبية قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، إلى قوله: فأنى تسحرون. وقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وغير ذلك من الآيات. واقرأ عليه الآيات الدالة على أن الله كفرهم بشركهم في الإلهية، وأنهم ما أرادوا إلا شفاعتهم وتقريبهم، وأن هؤلاء ما زادوا على ما فعله المشركون الأولون، ليتبين أنه في عماية عما جاءت به الرسل، ومعاكسة لما جاء به الرسل، كقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقوله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وقوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ونظائرها من الآيات الدالة على أنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الجاه والشفاعة. فحاصل جواب هذه الشبهة أنك ما زدت على ما أقر به المشركون الأولون، ولا زاد فعلك عن فعلهم، بل أنت وهم سواء. قال رحمه الله تعالى: فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أي كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟
هذا شبهة ثانية. لما استدللت عليهم بأن ما تقوم به هو من جنس ما يفعله أهل الشرك، وأن هذا شرك وأن الله لا يقبله، قال: طيب أنت تستدل تجيب أن النصوص نزلت في المشركين، نحن مسلمون، كيف تستدل بنا؟ شوف شبهتهم. نعم.
قال في شرحه رحمه الله تعالى: فإن قال المشبه هؤلاء الآيات، يعني آية: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ونحوها، نزلت في من يعبد الأصنام، إن انتقل إلى هذه الشبهة وهي حصر عبادة غير الله في الأصنام، يعني وما سواه فليس بعبادة، فليس مثلهم، هو يدعو الصالحين وليس بمشرك، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، حصر عبادة غير الله في الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ من شأن أهل الباطل وأشباههم نسبتهم من نزل الصالحين منازلهم أن يقولوا تنقصوهم وهضموهم، وفي الحقيقة هم الناقصون المتنقصون للرسل، وأرادوا أن يعطوا باطلا. أهل الحق أنزلوهم منازلهم الحق اللائقة بهم وما جاءوا به، ولا زادوا ولا نقصوا، أعطوهم حقهم الواجب ونزهوهم عما لا يصلح لهم من الباطل.
النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الصالحين كان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فقولوا إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، مما يدل على إيش؟ أن فيه ناس سيطرون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى في شرحه فجاوبهم بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، ويدعون عيسى بن مريم وأمه، وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. تقرأ آيات كثيرة
نقف على هذا؟
لا أنا أقرأ يعني عشان أقرأ آيات كلها في الله.
لا
أنا بقول أنا أرجع للشرح.
الشرح
قال رحمه الله في شرحه فجاوبه بما تقدم، وهو أن المشركين الأولين مقرون بالربوبية، أن الله تعالى الخالق وحده لا شريك له الرازق، وإنما كانوا مشركين باتخاذهم الوسائط إلى آخره، لكنهم ما أعطوا الربوبية حقها، فإن توحيد الألوهية هو نتيجة توحيد الربوبية كما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، والمشبه مقر بذلك، ولكن أراد المشبه أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، وهو أن المشركين يعبدون أصناما وهو لا يعبد أصناما وهو لا يعبد صنما، فاذكر له أن الكفار منهم من يعبد الأصنام والأوثان كما ذكر الله عنهم، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، وقال إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، فمعبوداتهم متنوعة ليست الأصنام وحدها، من دليل تنوعها هذه الآية، فإنها نزلت في أناس يعبدون الجن فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم، وقيل نزلت في من يعبد العزير والمسيح كما هو قول أكثر المفسرين، ولا منافاة بين القولين، فإنها نزلت في من يدعو مدعوا، وذلك المدعو صالح في نفسه يرجو رحمة الرب ويخاف عقابه، فكأن الله سبحانه قال في الرد عليهم إن من تدعونه عبيدي كما أنكم عبيدي يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فينبغي أن تفعلوا مثل ما تفعل تلك الآلهة، فصاروا عبيده بثلاثة أشياء: بعبادته وحده، ورجاءه وحده، وخوفه وحده، هذا هو الموصل لهم، والوسيلة والسبب الموصل، لا عبادة سواه من الأولياء ونحوهم، فهذه الآية من جملة الأدلة على أن معبوداتهم الأولياء. قال ويدعون عيسى بن مريم وأمه، وهو صريح في شرك النصارى بالرسل، عيسى رسول الله، وقد قال تعالى من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديق، يعني عظيمة التصديق بالحق، كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فهذا بعض أنواع شرك الأولين أهل الكتاب.
نقف على هذا صلى الله عليه وسلم.